بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في الآداب الباطنة للمريد مع شيخه. نعم.
ومن الآداب الباطنة خامسا اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشيخه.
اتصاف المريد بالصدق والإخلاص، أن يكون صادقا ومخلصا. إخوتي الأكارم، الصحبة إن لم تكن مقرونة بآدابها ومتحليا الإنسان بشرائطها، فإن هذه الصحبة تكون حجة على الإنسان لا له. وليست العظمة أن تسأل من أصاحب من العلماء والشيوخ فقط، لكن ينبغي عليك أن تسأل كيف أصاحب العلماء والشيوخ. فاليوم كثير من الناس ربما صحب العلماء وصحب الأولياء وصحب الصالحين، لكنه ما استفاد أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه لم يراعي الآداب التي ينتفع بها في صحبة الصالحين. ليس المراد فقط الصحبة، المراد أن تنتفع بهذه الصحبة، لأن الصحبة إما أن تكون حجة لنا أو علينا. لو جلس الإنسان مع أكبر الأولياء ولم يكن عنده أدب لا ينتفع بهذه الصحبة، وإذا تأدب الإنسان مع عباد الله فإنه يأتيه النفع من عباد الله عز وجل وإن لم يكونوا أولياء. فإذا اجتمع الأمران فصحبت وليا وتأدبت في صحبتك تحصل لك النفع العظيم بهذه الصحبة. ومن آدابك مع الشيخ أن تكون صادقا في صحبتك، يعني أن تصحبه لله، أن تصحبه ليأخذ بيدك إلى الله عز وجل، أن تصحبه لشيء واحد، ليخلصك من آفات نفسك، ليحليك بالآداب الحسنة، ليخرجك مما أنت فيه، وليدلك على الله تبارك وتعالى. إذن أنا لا أريد أن أصحب شيخي للدنيا ولا لأنال منه منفعة مادية أو غير مادية أو منزلة أو جاها أو غير ذلك، أنا أصحبه لله عز وجل، وأنا صادق في صحبتي معه، أنا صادق في سلوكي إلى الله عز وجل. أما الآن أنا أجلس مع العلماء مع الصالحين، لكن أسمع منهم وأخذ عنهم، ثم بعد ذلك أعود إلى حياتي كأنني لم أسمع شيئا، لا أطبق ما قالوا ولا أخذ بنصائحهم. هذا الإنسان أيها الإخوة مسكين، يظن أنه إذا فعل ذلك أنه إنسان ذكي وفطن وما شابه ذلك. نقول لا يا أخي، هذا من مظاهر غفلتك وغبائك، لأنك بهذه الصحبة تقيم الحجة على نفسك عند الله عز وجل. يعني لماذا لا تستفيد بكلام العلماء، من كلام العلماء ومن كلام الصالحين ومن كلام الأولياء؟ لماذا لا تنتفع بصحبتك للعلماء والشيوخ؟ إذن أيها الإخوة، نحن اليوم لا نريد صحبة من خلال علاقات اجتماعية وصداقات اجتماعية وأمور علاقات دنيوية، نحن نريد أيها الإخوة صلة إيمانية تنفعنا عند الله ونستفيد منها في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى،
فيكون جادا في طلبه منزها عن الأغراض والمصالح.
سبحان الله. والإنسان منا أيها الإخوة إذا لم يجد شيخا مربيا فإن صدقه وإخلاصه الذي في قلبه عندما يطلع الله عليك، فإن الله عز وجل لا يضيع صدقك ولا إخلاصك، فإما أن يدلك على الشيخ المربي لتنتفع به، وإما أن يتفضل الله عز وجل بتوجيهك وإرشادك وإلهامك إلى ما ينفعك مباشرة من غير سبب. هذا أحيانا يحصل، يعني سبحان الله إنسان تلاقي جعل الله في قلبه ميولا، الله تبارك وتعالى أرسل له مواعظ، أرسل له نصائح من خلال كلام، من خلال كتاب، من خلال شيء، جعل في قلبه ميولا، نور عقله، نور قلبه، صار ينتبه لأشياء. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، الصادق المخلص ينفعه ربنا عز وجل وإن لم يجتمع بالشيخ المربي. فإذا اجتمع بالشيخ المربي وكان صادقا مخلصا، كان انتفاعه من هذا الشيخ في طريقه إلى الله عظيما جدا بصدقه وإخلاصه، لأن الصدق والإخلاص أرض طيبة في القلب تأتي إليها، تلقى فيها بذور كلمات وتوجيهات الشيخ الصادق المخلص، فيكون هذا التوجيه صادرا من قلب الشيخ المخلص الصادق، وتحط هذه الكلمات في قلب المريد الصادق المخلص، فهذه الكلمات تكون سببا لنفع عظيم بهذه الأشياء. يعني أنت الآن بصدقك وإخلاصك ستستفيد. ثم أيها الإخوة، الإنسان الصادق المخلص في طلب مرضاة الله عز وجل وفي حرصه على طلب الشيخ، صدق تماما أنه يستفيد من أي موعظة. والله قد يسمع حكمة فيرتقي بها، قد يسمع نصيحة فيرتقي بها، قد يقرأ آية فيرتقي بها، يقرأ حديثا يرتقي به، يسمع ترجمة فيرتقي بها، ربما يسمع خطبة فيرتقي بها. لماذا؟ لأن وعاءه نظيف. نحن أيها الإخوة الأكارم دائما نلقي اللوم في النفع على المتكلم فقط، يعني المتكلم ليس مخلصا، المتكلم أسلوبه غير جيد، المتكلم ليس عنده علم. هذا الكلام قد يكون، لكن ثقوا تماما أن السامع إذا كان صادقا، إذا كان مخلصا، إذا كان موفقا، نفعه الكلام مهما كان قليلا. وربما انتفع الصادق المخلص بكلام يصدر من فاسق. ليه؟ لأنه يقع هذا الكلام في قلب صادق مخلص، فيكون هذا الكلام سببا لنفع عظيم.
سادسا، تعظيمه وحفظ حرمته حاضرا وغائبا.
هذا الأمر أيها الإخوة الأكارم، أنا أقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه لتقصير الكبير في هذا الأدب حقيقة. يعني الآن لو نظرنا اليوم إلى ثقافة عصرنا، لا، الحرم لا تراعى، والعلماء والشيوخ لا تحفظ حرمتهم خصوصا في الغيبة. يعني أنا ربما أتأدب مع شيخي في حضرتي، أتأدب مع الناس في حضرتهم، أما في الغيبة أنتقد وربما أغتاب وربما أطعن وربما يعني أستخف وربما أعيب، أشياء كثيرة مما نراه في أنفسنا لا من غيرنا، نراه من أنفسنا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الأمر يحول بيني وبين النفع. يعني أنا الآن جلست بين يدي شيخ أريد أن أقرأ عليه علما، طيب وأنا أنتقد منهجه العلمي ومنهجه التدريسي وغير ذلك، طب كيف أستفيد منه؟ أنا ربما أفهم معلومة، وربما أفهم مسألة، وربما أحفظ عنه علما، لكن أين النفع بهذا العلم؟ أين بهجة العلم التي ترى علي من ثمرة جلوسي بين يدي هذا العالم؟ الحقيقة أننا نجد في أنفسنا ضعفا وتقصيرا في ذلك. يعني قرأنا على مشايخنا، لكن أين الانتفاع؟ أين الخلال من سوء أدبنا مع مشايخنا خصوصا في الغيبة؟ اليوم يا أخوان الأكارم هذه الثقافة اليوم أصبحت مختلطة، يعني الآن عندنا معلم، عندنا شيخ، عندنا شيخ مربي، عندنا يعني صاحب عمل، كل هؤلاء معلمون، والحقيقة كل هؤلاء لهم حقوق تختلف من إنسان إلى إنسان، من درجة إلى درجة. لكن نحن اليوم سرت فينا قضية سوء الأدب من التلاميذ نحو المعلمين عموما، التلاميذ أيها الإخوة مع المعلمين عموما. قرأت مرة كلمة أيها الإخوة، منذ أكثر من 40 سنة بقليل ظهرت مسرحية الكل يعرفها، نعم، تكلمت عن الطلاب كيف كانوا في المدرسة وما شابه ذلك، تكلمت عنها إسرائيل، قال هذه المسرحية خدمت إسرائيل أكثر من 40 سنة شغل من قبلها. ليه؟ لأنها أضرت بالتعليم في العالم العربي والإسلامي من خلال ما أظهرته من سوء أدب ومنهج في التعامل واستخفاف بالمعلم وما شابه ذلك. لذلك إخوة الأكارم، نحن الآن في الإسلام نتكلم عن فضل العالم وعن فضل المعلم وعن فضل الذين يرثون العلم وعن طلبة العلم، وهناك كتب كبيرة مؤلفة في فضل العلم والعلماء وطلبة العلم وآداب العالم والمعلم والمتعلم، يعني كل هذه الأشياء اليوم حقيقة كأنها مغيبة، غابت عن واقع العلاقة التعليمية في المؤسسات التعليمية العامة، وغابت اليوم عن بعض المؤسسات التعليمية الشرعية، طبعا إلا من رحم ربك، لكن بالأعم الأغلب هذه القضية أصبحت اليوم أمرا يعني فيه مشكلة. لذلك الآن حتى في علاقة التلاميذ مع المشايخ أصبحنا أمام هذا الخلل. يعني سبحان الله، نسمع مثلا عن أبي حنيفة مثلا أنه ما كان يمد رجليه نحو بيت شيخه. تعجب أنت الكلام لك، هذا لا أعد بمجلسه ولا أعد بشيء. هلا أنا الآن بهذا العصر بسمع هالكلمة هاي، شو بقول؟ وليش أخي شوف يتمد رجله؟ والله يا أخي هذه الكلمة بالنسبة لثقافتنا اليوم ما فيها شيء أبدا، لك مد رجلتينك وليل نهار نحو بيت شيخك، بس لا تسبه ولا تحكي عليه. إذا نحن اليوم إخواننا نستغرب آداب السلف عندما نسمعها، عندما نسمع عن ابن عباس الصحابي الجليل أنه كان يأتي إلى بيوت علماء الصحابة ولا يطرق عليهم الباب، وربما اضطجع على باب شيخه ينتظر خروجه، فإذا خرج الشيخ وجد ابن عباس مضطجعا ينتظره، قال هلا طرقت علي الباب؟ قاله لا، أنتظر خروجك. وعندما طلب الرشيد من الإمام مالك أن يأتي ليقرأ عليه الموطأ هو وولداه، ماذا قال له؟ قاله يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي. انظروا أيها الإخوة، وكان مرة أبو معاوية الضرير العالم الكبير في مجلس هارون الرشيد، فبعد أن انتهى الطعام من المائدة جعل هارون الرشيد يصب الماء على يدي أبي معاوية وهو لا يراه، ضرير كان أعمى لا يرى، فقال له هارون الرشيد أتدري من يصب الماء على يديك؟ قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال أكرمك الله، إنما أكرمت العلم. انظروا أيها الإخوة، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، تسمع كلام أيها الإخوة من القرآن الكريم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تسمع الآن أحاديث الشريفة، تسمع أقوال العلماء سلفا وخلفا في فضل العالم والعلم والمعلم، ثم تنظر إلى واقعنا اليوم تقول والله نحن اليوم لا نعرف من هذه الآداب إلا نتف قليلة نمارسها في حياتنا. لذلك اليوم نرى أنفسنا أننا نفقد بركة العلم، نفقد بهجة العلم حقيقة. ربما قرأنا وربما حفظنا وربما أخذنا الشهادات وربما تعلمنا وكذا، لكن أين ثمرة العلم في حياتنا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله؟ والله عقولنا يردها كثير من النصائح والتوجيهات، وقلوبنا تأتي عليها كثير من المواعظ والإرشادات، لكن أين الثمرة؟ العلم أيها الإخوة اليوم ربما كان حجة علينا لأننا لم نتحلى بأدب طالب العلم، بأدب المتعلم مع العلم ومع المعلم ومع مجلس العلم. والكتب التي تكلمت عن ذلك هي أشياء عظيمة جدا وفيها آداب حقيقة أيها الإخوة، عندما نقرأها والله نذوب حياء بين يدي الله عز وجل وبين يدي علمائنا وأشياخنا، ونقول نستغفر الله ونتوب إليه.
قال إبراهيم بن شيبان القرميسيني: من ترك حرمة المشايخ ابتلي بالدعاوى الكاذبة واتضح بها.
ابتلي بالدعاوى الكاذبة. شو الدعاوى الكاذبة؟ أنا عالم، أنا قارئ، أنا كذا، أنا كذا، يدعي لنفسه علما وحالا، ويدعي لنفسه مراتب في العلم والتربية والسلوك، لكن أين الخطر؟ الخطر في الدعاوى أولا، لكن بعد ذلك يفتضح بين الناس بأن دعواه كاذبة. ليه؟ لأنه لم يحفظ حرمة المشايخ.
وقال محمد بن حامد الترمذي رضي الله عنه: إذا أوصلك الله إلى مقام ومنعك حرمة أهله والالتذاذ بما أوصلك إليه فاعلم أنك مغرور مستدرج.
إذا أوصلك الله إلى مقام، مقام ولاية، صلاح، علم، مرتبة، يعني شيء بين العلماء وطلبة العلم والأولياء والصالحين، ثم لم تعرف حرمة أهل هذا المقام، ثم لم تتلذذ بما أكرمك الله به، قال فاعلم أنك مغرور. نستغفر الله ونتوب إليه. نحن الآن إخوتي الأكارم عم نقعد على مجالس العلم، الآن إخواننا عم نقعد مع طلاب العلم وكذا، لكن أين انتفاعنا أيها الإخوة؟ لذلك يا إخوة الأكارم، المائدة التي توضع واحدة، لكن انتفاع الجالسين عليها بقدر استعدادهم وأدبهم، بقدر استعدادهم وأدبهم. سبحان الله، خطيب الجمعة يخطب خطبة واحدة يسمعه 1000 إنسان، لكن كل إنسان يستفيد من الخطبة على قدر استعداده. خطبة واحدة يعني إخلاص الخطيب واحد، وعلمه واحد، وأسلوبه واحد، لكن الحاضرين يستفيدون على قدر استعدادهم وأدبهم. يعني إنسان جلس يوم الجمعة قريبا من الإمام، وقد تحلى بالآداب الظاهرة والباطنة يوم الجمعة، وذكر الله عز وجل وهيأ قلبه للاستفادة، ثم جاء إلى المسجد فتحلى بالآداب مع الحاضرين، ثم سمع الخطيب فكان معظما له وكان محترما له وكان مصغيا إليه وألقى أذن قلبه إليه، ثم تكلم الخطيب، هذا سيستفيد مهما كان الخطيب بسيطا. طيب إنسان آخر لو جلس مع أعظم خطيب وقد أساء الظن به وجاء متكبرا وجاء غافلا، ثم بعد ذلك جعل يغتاب الخطيب ويتكلم كذا كذا، مهما كانت خطبة عظيمة لن يستفيد منها. ليه؟ إن خطبة ممنيحة؟ لا، ولكن لسوء أدب هذا الإنسان مع هذا المتكلم. لذلك يا إخوة الأكارم، دعونا من الخطيب، ولكن تعالوا إلى أنفسنا. نحن الآن نريد النفع، يعني أنا جاي يوم الجمعة بس لإسقاط الفرض بس، ولا جاي استفيد، ولا جاي أن اسمع الآن وأرتقي بهذا الاستماع، هيك الأصل. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يتحقق إلا بأدب عظيم ينبغي أن نتحلى به، وكذلك في جلوسنا في مجالس العلم. يعني أحيانا بعض الناس بيقعد بالدرس إخواننا بس مشان يزين الشيخ، والله علمه جيد مو جيد، والله يعني معلوماته عادية ومدري إيش، وأسلوبه حلو ما حلو، يعني كأنه المدرس قاعد أمام لجنة امتحان. لا يا أخي، المدرس الآن لا يجري مقابلة شفهية أمام الحاضرين. المدرس أيها الإخوة يستقي من معين كتاب الله ومعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليبث أمام الحاضرين ما ينتفع به هو أولا وينتفع به الحاضرون ثانيا. لذلك أخي دعك من تقويم الشيخ إن والله منيح ممنيح عالم وعالم، ولكن سل نفسك كم أستفيد أنا من هذا الكلام، كم أحقق أنا من نفع في هذا الكلام. لذلك يا إخوتي الأكارم أنا أنصح نفسي أولا أننا يجب علينا أن نعيد النظر في كيفية التلقي عن علمائنا وأشياخنا، وأن نسأل أنفسنا ما هي مكانة علمائنا وأشياخنا في عقولنا وقلوبنا، وكيف أدبنا الظاهر والباطن مع علمائنا. أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله عز وجل أن يسامحني عن كل خطأ أخطأته مع مشايخنا وعلمائنا ومع المسلمين ومع جميع خلق الله تعالى.
وقال أيضا: من لم ترضه أوامر المشايخ وتأديبهم فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة.
الله أكبر. يعني إذا كان الآن نصائح العلماء والأشياخ ما استفدت منها، ضع في ذهنك أنك لن تستفيد لا من كتاب ولا من سنة. ليه؟ لأن هذا العالم من عم يحكي من عنده من عقله؟ لا، وإنما يستقي من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت لماذا لم تنتفع بنصائح العالم والشيخ؟ لهوى في نفسك ولشهوة في نفسك ولأنك غير مخلص وما شابه ذلك. إذن معنى ذلك عدم انتفاعك بكلام العلماء سيجعلك محجوبا على الانتفاع من أي ينبوع علم آخر.
وقال أبو العباس المرسي: تتبعنا أحوال القوم فما رأينا أحدا أنكر عليهم ومات بخير.
سبحان الله، ما رأينا أحدا أنكر على العلماء والأولياء ومات بخير. شو يعني إخواننا؟ يعني أنت عندما ترى وليا تنكر عليه، ماذا تنكر عليه؟ معصية؟ فعل معصية؟ لا، أنت الآن رأيت عليه أمرا أنت ما أعجبك. طب ليش ما أعجبك؟ طب ما هذا إنسان عالم، هذا إنسان ولي، وهذا إنسان وارث محمدي، وهذا إنسان مشهود له بالصلاح، لماذا أنكرت عليه؟ إنما أنكرت عليه لضيق أفق في العلم أو لهوى نفس أو لمصلحة أو ما شابه ذلك. يا أيها الإخوة، أنا لا أريد أن يستعجل أحد بلا طيب بركي رأيت معصية على شيخي. لك يا أخي، إحنا حكينا سابقا أنه الآن أنت عند مين قاعد؟ قاعد عند شيخ الآن يعني يأمر بمعصية، يفعل معصية أو ما شابه ذلك. وذكرنا أن المشايخ غير معصومين، لكن حتى لو فعل معصية كيف تكون المذاكرة معه؟ كيف تكون النصيحة معه؟ تكون إخواننا النصيحة مع الشيخ حتى لو وقع بمعصية، تنصحه بلطف وأدب ومع بقاء حرمة الشيخ والأدب معه. يعني لو ابن رأى أباه في معصية كيف ينكر عليه؟ حقيقة إخواننا هذا بحث طويل، لكن مر معنا سابقا أن الأبناء ينكرون على الآباء بمنتهى اللطف. لذلك مع الآباء ومع الأشياخ ومع كذا ليس هناك إلا الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والنصيحة مع شدة الأدب. لذلك الآن لو ابن رأى أباه يعصي الله، طيب أنكر عليه بلطف ونصحه بحكمة وراعى الأدب، هل تتغير مكانة الأب عند الولد في حق البر والخدمة؟ الجواب لا، ستبقى ابنا بارا ولو كان أبوك عاصيا. معصية الأب لا تعفيك عن مسؤولية البر والأدب مع أبيك، وكذلك العالم الذي تقرأ عنده حتى لو أخطأ خطأه لا يبرر سوء الأدب من قبلك.
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: من وقع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب.
من وقع في عرض ولي، نستغفر الله ونتوب إليه، ابتلاه الله بموت القلب. طيب هالكلام إخواننا هذا منين جابوا؟ طبعا إخواننا من عموم توجيهات القرآن الكريم ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بعد ذلك من خلال ما ذكره العلماء ومن خلال ما رأى الإمام الجيلاني في واقع المريدين الذين كانوا ينكرون على أولياء الله تبارك وتعالى، يعني أنت الآن رأيت شيء من هذا الولي ما أعجبك، إما في سلوكه في كلامه، هو ما يفعل معصية، لكن أنت الآن يا أخي هذا الإنسان من الأولياء سلم له حاله، اقتديت به أو لا أمر آخر، أخذت عنه أو لا أمر آخر، لكن إياك أن تنكر عليه حاله. هلا اليوم نذكر قصة عن السلف الصالح قبل 1300 سنة عن التابعين الذين عظمتهم الأمة عبر تاريخها الطويل. يقوم بعض الناس بلك كيف فلان بيفعل كذا وكذا، بيصير فلان يساوي كذا وكذا، هو مين بيكون من كبار أولياء الأمة؟ الأمة كلها تعظمه عبر التاريخ، ويأتي إنسان ليضع هذا الإنسان في ميزان المحاسبة والمساءلة. هذا شيء غريب أيها الإخوة. نقول يا أخي أنت الآن بعقلك وبعلمك وبثقافتك المعاصرة تزن أناسا شهدت لهم الأمة عبر تاريخها الطويل، طيب أنت قبل أن تشهد لأولئك بصلاح أو فساد لك شوف ميزانك يا أخي، لك الآن راجع حجمك، راجع أنت الآن وضعك، أنت الآن أنت تزن أولئك الكبار بموازين هذا العصر الفاسد. فنحن أخوتي الأكارم حقيقة أمام مشكلة كبيرة في هذا الباب. اليوم الآن إخوانا بنلاحظ الناس يتكلمون عن العلماء الصالحين، ما عم بيحكي إخواننا على إنسان طالب علم مبتدئ أو كذا، لا، عم نحكي عن رموز الأمة، عن كبار الأمة، عن العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح والولاية والاستقامة عبر تاريخ طويل. نجلس ونغتابهم، يجلس الشباب ويقومون الأشياخ، هذا شيء موجود. طيب ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا حرمنا الانتفاع بمشايخنا وعلمائنا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.